الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين خف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت إن عجزا ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج. فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. استدل بعضهم بهذا الحديث أن الجمعة لا تقوم إلا 40 رجلا، ولا دلالة لهم فيه، لأن هذا هو العدد الذي حضر. وبعضهم استدل أن الجمعة تكون 12 رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب انفضوا عنه إلا هذا العدد، وهذا لا دلالة لهم فيه، فالجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة على الصحيح. قال البيهقي رحمه الله: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حسن الإسناد صحيح انتهى. قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس. وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما ترى بلاغا. ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع. صعقة الساعة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 7 ضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يثبت سنده. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله الله وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث. ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم. نفس السند يعني ضعيف. وقد تقدم طرف من خطب صلى الله عليه وسلم عند ذكر هديه في الخطبة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف الفقهاء هل هو أفضل أم يوم عرفة، على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعي، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، اتفقنا عليها عن أبي هريرة. ويظن كثير من لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وذلك إن لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. مرة من المرات أمن في دماج طالب علم كان من المغرب وكان يسجد في فجر يوم الجمعة، فبين له الشيخ مقبل حفظ رحمه الله أن الحديث لا يثبت في السجود. المهم صلى ثاني جمعة وسجد، فقال له الشيخ إن أحببت أن تصلي بنا بالسنة وإلا تنحيت. هذا دار حديث، الناس يأخذون ما يصدر منه. قال وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهما، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر الخليقة، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير الأمة بما كان فيه ويكون، والسيدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. قال الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، إن من خير أيامكم يوم الجمعة. تقدم حديث أوس بن أوس، وأمل هذا من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الكذب وله شواهد. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام، قال الصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغير ما حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة وأعظم كرامة تحصل لهم، فإنها تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه حصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصية الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن ترك تعاونا بها طبع الله على قلبه، وقرب أهل الجنة يوم القيامة، وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها. هذا لا أعلم عليه دليلا. الخاصية الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها، الأمر بالاغتسال لصلاتها هكذا الأولى، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقي، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. يعني يريد أن يثبت للذين يرون وجوب هذه الأمور ويرون استحباب غسل الجمعة أن الأدلة على وجوب غسل الجمعة أكثر من الأدلة على وجوب ما ذكر. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل، بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها به فيجب عليه وهو مستغن عنه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له الثلاثة لأصحاب أحمد. الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الصحيح. الخاصة الخامسة التطيب فيه، وهو أفضل فيه من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصة السابعة التبكير إلى الصلاة. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له، وفي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له، هذا ضعف بمجالد وأصح منه فقد لغوت. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه يعني موقوف، هذا هو الصحيح. قال الحادي عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي، ومن وافقه هو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك. وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به العمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء المتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. وأيضا فقد عضد شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه، فقال وروي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب اختلاف الحديث ورواه في كتاب الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد، إذن سقط هذا الأثر عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ في حكم المبهم. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قاله البيهقي قال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة، يكفي حديث ثم يصلي ما كتب له بغض النظر تسجر أو لا تسجر، ما عندنا دليل على أنها لا تسجر يوم الجمعة. قال الشافعي رحمه الله من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي الذي أشار إلى الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس والحسن ومكحول. قال قلت اختلف الناس في كراهية الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال وهذا مذهب مالك، والثاني أنه وقت كراهة بيوم الجمعة وغيرها وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور مذهب أحمد، والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقت كراهة فيه وهذا مذهب الشافعي والله أعلمه هو المذهب الصحيح.